بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 144 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الحدود، وفي تتمة باب من اعترف على نفسه بالزنا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه. وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا. قال: وحدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا 3 مرات.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فما استغفر له ولا سبه، لم يستغفر ولم يسب. لماذا؟ عدم السب لأن الحد كفارة له، مطهرة له من معصيته. أما عدم الاستغفار، لماذا عدم الاستغفار؟ لئلا يغتر غيره ويقع في الزنا اتكالا على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر النووي رحمه الله. لكن سيأتي في الرواية التالية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لماعز بن مالك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت 4 قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال فقام رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه
ما هي الخطيئة التي تحد بالإنسان؟
كفر
الشرك والكفر. وذلك قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. خوارج يحتجون بهذه الآية على كفر صاحب المعصية أو تلك الكبيرة. لا، أن العلماء حملوا ذلك على معصية تحد بالإنسان كل جانب كفر تذهب عمله كله.
وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه.
يدل على ماذا؟ أن يعني يكتم على نفسه ويتوب بينه وبين الله أفضل من إقامة الحد عليه. قد يعيش زمنا وتحسن توبته ويقدم من الصالحات ما هو تطهير لنفسه وزيادة في درجاته ما هو أعظم من إقامة الحد عليه. لذلك المحققون العلم يقول إنه الأفضل أن يعني يكتم أمره ويتوب بينه وبين الله ما يذهب للحاكم. لا يذهب للحاكم، وإنما يتوب بينه وبين الله ويكثر من الصالحات والأعمال الصالحة. نعم.
فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. قال أأنت؟ قالت نعم.
فقال
أأنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت.
أن هذا الولد من الزنا، لكن لا ذنب له، لا ليس له ذنب، فلا ترجمه في بطنها قد يموت. نعم.
قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها.
نعم. في هذا الحديث أن الحاملة لا يقام عليها حد الرجم حتى تضع، لأن إقامة الحد يؤدي للإضرار بالجنين وقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتوب فيما بينه وبين الله، وفيه تعريض الحاكم للمقر بهذه الكبيرة بالرجوع وأن لا يقام عليه الحد. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في لفظ الحديث. قال حدثنا أبي قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فردت. فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت رضي الله عنها يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته.
علق على هذا الحديث السابق أنه دفعته لأحد ليتولى رضاعته، وهنا أرضعته هي بنفسها ولا ماذا؟ هذا المعروف أنها أرضعته بنفسها. علق على هذا.
أين قال في الحديث قبله وفي الرواية الأخرى إن أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته. قال فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته، قد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها. فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله خبز، والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة، ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية لأنها قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منها صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه إنما قاله بعد الفطام، وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته، وسماه رضاعا مجازا. واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترجم. الكلام آخر شيء
مجازا، لكن الله أعلم أنها هي التي أرضعته، وجعل في يدي كسرة من خبزة أنه استغنى عن ثديها وعن لبنها، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت. نعم.
فما حفرنا له ولا أوثقناه، فما أوثقناه ولا حفرنا في الرواية دي، فحفرنا له حفر
له ولا لها
له.
علق هذا
لما كان الربيع حفر له حفرة ثم أمر به
لما عز نفسه،
لكن في الرواية الأولى فما أوثقناه ولا حفرنا له لما أجره جمع بينهم.
قال
الرواية الأولى
أين قال شيخنا الحافظ النووي رحمه الله وأن وكذا لماعز في رواية، ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له، أن المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة. وأما من قال لا يحفر فاحتج برواية من روى فما أوثقناه ولا حفرنا له، وهذا المذهب ضعيف لأنه منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز. وأما من قال بالتخيير فظاهر، وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز، وهذا تأويل ضعيف. ومما احتج به من ترك الحفر حديث ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذا. انتهى الكلام هنا في قبله كلام. قال قوله فما أوثقناه ولا حفرنا له، وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. أما قوله فما أوثقناه فهكذا الحكم عند الفقهاء، وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء. قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم لا يحفر لواحد منهما، وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما، وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار. وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها، والثاني لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيارة الإمام، والثالث وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب، وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها الهرب إن رجعت. فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية، وكذا لماعز في رواية. بقي الكلام اللي قرأته شبه.
طيب
ما رجحش الشيء بين الروايتين. قال رضي الله عنه: فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر
لا يمكن يجمع بهذا، ودفع الصبي إليه بعدما فطمته.
فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس
حفر لها حفر
فحفر عفوا نعم فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.
نعم، اختلف العلماء هل يحفر للمرجوم أو لا يحفر له. فذهب الحنابلة إلى أن الزاني إذا كان رجلا أقيم قائما ولم يوثق ولا يحفر له، سواء ثبت زناه ببينة أو بإقرار. وأما المرأة فالراجح والله أعلم في مذهب الحنابلة أنه إذا ثبت الحد بالإقرار لم يحفر لها، وإن ثبت بالبينة حفر لها إلى الصدر، ثم ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني. وأرى الحنفية والشافعية التفريق بين الرجل والمرأة، فلا يحفر للرجل، وأما المرأة فيحفر لها إلى صدرها، ويجوز تركه ولا فرق في ثبوت الزنا بالبينة أو الإقرار. هناك قول ثاني للشافعية، وهو أنه يسن لمن ثبت زناه ببينته أن يحفر له حفرة وينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب، وأما إذا ثبت زناه بالإقرار فلا يسن ذلك. وقيل يحفر لها مطلقا من غير تفصيل. وذهب المالكية إلى أنه لا يحفر للرجل والمرأة على السواء، أي أنهم يمنعون الحفر مطلقا، وهو قول مرجوح عندهم أنه يحفر للمشهود عليه دون المكر. والحفر أستر ولا شك. وفي هذه الرواية أنه حفر لماعز رضي الله عنه حفرة، في رواية أخرى قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. ولكن المثبت مقدم على النافي، أن معه زيادة علم. ويمكن الجمع بينهما بأنه في أول الأمر لم يحفر له، ولما أذلقته الحجارة وهرب حفر له. وفي هذا الحديث أن هذه المرأة الغامدية كانت مستمرة على توبتها، وأن الذنب أحرقها فلم تصبر على إقامة الحد حتى تضع ولدها. فلما وضعته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يقيم عليها الحد، فأمرها أن ترضع رضيعها فأرضعته حتى أكمل السنتين. سبحان الله، وليس مع حارس يأتي بها لإقامة الحد ولا شيء إلا الإيمان، ومع ذلك لا تزال المعصية تحرق قلبها، فلم تصبر حتى جاءت برضيعها وفي يده كسرة خبز لتبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. وفي دليل على النهي عن سب المرجوم، لأنه لما سبها خالد بن الوليد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس من هو؟ الذي يأخذ أموال الناس بدون مقابل. وفي دليل على أن المكوس من المعاصي العظيمة، وأنها فوق الزنا في الإثم. نعم، معنا الوقت
في أربع دقائق غير الوقت اللي أخذ.
طيب،
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي قال: حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. فشكت عليها، نعم،
ولا شدت علق على شكت،
نعم، فشكت، وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهي معنى الأول، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها.
فشكت بمعنى فشدت،
نعم، وفي وهو في معنى الأول، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها. واتفق
حتى لو كانت مرتكبة الحد سنحافظ على المرأة، نعم.
واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقال غيره بغير يخير الإمام بينهما.
وهل ضربه بالسيف في إشكال؟ ضربه بالسيف ضربة واحدة
أو
ضربتين حتى يقتل في إشكال؟
في إشكال،
لكن هل هو يعد إقامة حد أو لا؟ المعمول به الآن ما هو؟ يضرب بالسيف، والعلماء أفتوا هذا لا بأس، كلام الشيخ عبد العزيز لا بأس.
يعني في بلاد الحرمين شفنا بيضرب وما بيرجع، في بلاد الحرمين بيضرب بالسيف وما بيرجع،
في قطر يد بالسيف أظن بيضرب بالرصاص. أنا ما حضرت أظن القطع فقط، الطبيب موجود ويخيط عشان النزيف، عشان النزيف. وسبحان الله، يعني كانوا يعلنون أن اليوم سيقام حد كذا، ويذهب الناس يرون هذا في عند الجامع الكبير في الرياض، وكان فعلا يعني هذا الشيء كان فيه رد على الناس شديد. والآن هو يقام ولكن بدون إعلان، يعلن بعد أنه قيم الحد قتل على فلان، لكن لا يعلن رؤيته إلا على مستوى ضيق.
فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث أن المرجومة يصلى عليه، وقال بعض العلماء إنه لا يصلى عليه، والصواب أنه يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، وفيه حسن توبة الغامدية، قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. نعم، طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، سلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الحدود، وفي تتمة باب من اعترف على نفسه بالزنا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه. وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس، ولم يقل في عيالنا. قال: وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان، كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا 3 مرات.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فما استغفر له ولا سبه، لم يستغفر ولم يسب. لماذا؟ عدم السب لأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته. أما عدم الاستغفار، لماذا عدم الاستغفار؟ لأن لا يغتر غيره ويقع في الزنا اتكالا على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر النووي رحمه الله. لكن سيأتي في الرواية التالية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لماعز بن مالك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت 4 قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه
ما هي الخطيئة التي تحد بالإنسان؟
كفر
الشرك والكفر. وذلك قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خوارج يحتجون بهذه الآية على كفر صاحب المعصية أو مرتكب الكبيرة. لا، أن العلماء حملوا ذلك على معصية تحيط بالإنسان كل جانب كفر تذهب عمله كله.
وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؟ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال: استغفروا لماعز بن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه.
يدل على ماذا؟ أن يعني يكتم على نفسه ويتوب بينه وبين الله أفضل من إقامة الحد عليه، أن قد يعيش زمنا وتحسن توبته ويقدم من الصالحات ما هو تطهير لنفسه وزيادة في درجاته ما هو أعظم من إقامة الحد عليه. ذلك المحققون من العلم يقول إنه الأفضل أن يعني يكتم أمره ويتوب بينه وبين الله أو يذهب للحاكم. لا يذهب للحاكم، وإنما يتوب بينه وبين الله ويكثر من الصالحات والأعمال الصالحة. نعم.
فقال: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: أأنت؟ قالت: نعم. فقال: أأنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت.
أن هذا الولد من الزنا، لكن لا ذنب له، لا ليس له ذنب، فلا ترجمه في بطنها، قد يموت. نعم.
قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها.
نعم. في هذا الحديث أن الحاملة لا يقام عليها حد الرجم حتى تضع، لأن إقامة الحد يؤدي للإضرار بالجنين وقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه، فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتوب فيما بينه وبين الله، وفيه تعريض الحاكم للمقر بهذه الكبيرة بالرجوع وأن لا يقام عليه الحد. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في لفظ الحديث. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا بشير بن المهاجر قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها، فلما كان الغد قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته.
علق على هذا الحديث السابق أنه دفعته لأحد ليتولى رضاعته، وهنا أرضعته هي بنفسها ولا ماذا؟ هذا المعروف أنها أرضعته بنفسها.
قال في الحديث قبله وفي الرواية وفي الرواية الأخرى إن أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته، قال فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته قد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها. فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة، ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية لأنها قضية واحدة والروايتان صحيحتان، والثانية منها صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه رضاعا مجازا. واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترجم. الكلام آخر
مجازا الله أنها هي التي أرضعته وجعل في هذه كسرة من خبزة أنه استغنى عن ثديها وعن لبنها، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرج منها. نعم.
الرواية الأولى فما أخبرنا له ولا أوصفنا، فما أوصفنا ولا أخبرنا. في الرواية دي أخبرنا له خبز.
له ولا لها؟
له.
علقها هذا.
لما كان الربيع حصل له شفرة ثم أمر به
لما عز نفسه.
لكن في الرواية الأولى فما أوصفنا ولا أخبرنا له لما جاء.
قال.
قال.
الرواية الأولى واحدة.
أين؟ قال شيخنا الحافظ النووي رحمه الله وأن وكذا لماعز في رواية، ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة. وأما من قال لا يحفر فاحتج برواية من روى فما أوثقناه ولا حفرنا له، وهذا المذهب ضعيف لأنه منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز. وأما من قال بالتخيير فظاهر، وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز، وهذا تأويل ضعيف. ومما احتج به من ترك الحفر حديث ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذا. انتهى الكلام هنا في قبله كلام قال قوله فما أوثقناه ولا حفرنا له، وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. أما قوله فما أوثقناه فهكذا الحكم عند الفقهاء، وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء. قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم لا يحفر لواحد منهما، وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما، وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار. وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها، والثاني لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيارة الإمام، والثالث وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب، وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها الهرب إن رجعت. فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية، وكذا لماعز في رواية. بقي الكلام اللي قرأته شو؟
طيب.
كما رجح الشيء بين الروايتين يعني. قال رضي الله عنه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر.
يمكن يجمع بهذا ودفع الصبي إليه بعدما فطمته
فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس
حفر لها حفر
حفر عفوا نعم فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.
نعم، اختلف العلماء هل يحفر للمرجوم أو لا يحفر له. فذهب الحنابلة إلى أن الزاني إذا كان رجلا أقيم قائما ولم يوثق فلا يحفر له، سواء ثبت زناه ببينة أو بإقرار. وأما المرأة فالراجح والله أعلم في مذهب الحنابلة أنه إذا ثبت الحد بالإقرار لم يحفر لها، وإن ثبت بالبينة حفر لها إلى الصدر، ثم ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني. وأرى الحنفية والشافعية التفريق بين الرجل والمرأة، فلا يحفر للرجل، وأما المرأة فيحفر لها إلى صدرها، ويجوز تركه، ولا فرق في ثبوت الزنا بالبينة أو بالإقرار. هناك قول ثاني للشافعية، وهو أنه يسن لمن ثبت زناه ببينته أن يحفر له حفرة وينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب، وأما إذا ثبت زناه بالإقرار فلا يسن ذلك. وقيل يحفر لها مطلقا من غير تفصيل. وذهب المالكية إلى أنه لا يحفر للرجل والمرأة على السواء، أي أنهم يمنعون الحفر مطلقا، وهو قول مرجوح عندهم أنه يحفر للمشهود عليه دون المكر. والحفر أستر ولا شك، وفي هذه الرواية أنه حفر لماعز رضي الله عنه حفرة، في رواية أخرى قال فما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. ويمكن الجمع بينهما بأنه في أول الأمر لم يحفر له، ولما أذلقته الحجارة وهرب حفر له. وفي هذا الحديث أن هذه المرأة الغامدية كانت مستمرة على توبتها، وأن الذنب أحرقها فلم تصبر على إقامة الحد حتى تضع ولدها، فلما وضعته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يقيم عليها الحد، فأمرها أن ترضع رضيعها فأرضعته حتى أكمل السنتين. سبحان الله، وليس مع حارس يأتي بها لإقامة الحد ولا شيء إلا الإيمان، ومع ذلك لا تزال المعصية تحرك قلبها، فلم تصبر حتى جاءت برضيعها وفي يده كسرة خبز لتبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. وفي دليل على النهي عن سب المرجوم، لأنه لما سبها خالد بن الوليد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب المكس من هو؟ الذي يأخذ أموال الناس بدون مقابل. وفي دليل على أن المكوس من المعاصي العظيمة، وأنها فوق الزنا في الإثم. نعم، معنا الوقت
في شهر 4 دقائق غير الوقت اللي أخذ.
طيب.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو غسان مالك بن عبد الله الواحد مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت.
فشكت
عليها. نعم.
ولا فشدت علق على فشكت.
نعم، فشكت، وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهي معنى الأول، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها.
فشكت بمعنى فشدت.
نعم. وفي وهو في معنى الأول، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها. واتفق
حتى لو كانت مرتكبة لحد سامر حافظ على المرأة. نعم.
واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقال غيره بغير يخير الإمام بينهما.
وهل ضربه بالسيف في إشكال؟ ضربه بالسيف ضربة واحدة أو ضربتين؟ نعم. حتى يقتل في إشكال؟
في إشكال.
لكن هل هو يعد إقامة حد أو لا؟ المعمول به الآن ما هو؟ يضرب بالسيف. والعلماء أفتوا أن هذا لا بأس. كلام الشيخ عبد العزيز لا بأس.
في بلاد الحرمين شفنا بيضرب ما بيرجع. في بلاد الحرمين بيضرب بالسيف ما بيرجع.
في قطر يد بالسيف أظن بيضرب بالرصاص. أنا ما حضرت أظن القطع فقط. الطبيب موجود ويخيط عشان النزيف. عشان النزيف. وسبحان الله. يعني كان يعلنون أن اليوم سيقام حد كذا، ويذهب الناس يرون هذا في عند الجامع الكبير في الرياض، وكان فعلا يعني هذا الشيء كان فيه رد على الناس شديد، والآن هو يقام ولكن بدون إعلان، يعلن بعد أنه قيم الحد قتل على ابن فلان، لكن لا يعلن لرؤيته إلا على مستوى ضيق.
فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث أن المرجومة يصلى عليه، وقال بعض العلماء إنه لا يصلى عليه، والصواب أنه يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، وفيه حسن توبة الغامدية: قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.